نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. يوم أمس 13 من أيلول سبتمبر وافق الذكرى 24 لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 93. سمي طبعا نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات ووقع بعد ذلك في واشنطن. هذا الاتفاق يعد حصيلة مفاوضات رسمية ومباشرة بين الجانبين وشكل منعطفا مهما في مسار القضية الفلسطينية، بحيث أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي ورتب لإقامة سلطة ذاتية في الضفة الغربية وغزة عرفت فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية. بعد هذه السنوات، ما الذي تبقى من أوسلو وما جنى ذلك الاتفاق على القضية الفلسطينية، ولما لم يتحرر الفلسطينيون إلى اليوم بعدما يقرب ربع قرن على التوقيع من إرث هذه الاتفاقيات رغم ثبات فشلها؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. باسمكم جميعا أرحب بالدكتور نشأة الأقطش، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، ضيفنا عبر الخط الهاتفي. دكتور، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة.
أرحب أيضا بالسيد عبد العليم دعنا، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ضيفنا على الخط الهاتفي الثاني. سيد عبد العليم، أهلا بك معنا.
اهلا وسهلا بك وضيوفك ومستمعيك الكرام.
اهلا بكما. بعد 26 عاما دكتور نشأة الأقطش من هذه الاتفاقيات، اين نحن وماذا تبقى من اتفاقية أوسلو؟
يعني الحديث عن أوسلو غير ذي جدوى، لم يعد هناك اتفاق أوسلو. اللي وقعوا أوسلو يقولون انه كان مطب، انه انتهى، ان اسرائيل انهته. الدكتور صائب عريقات، الرئيس محمود عباس، كل من كان منخرطا في أوسلو اليوم يتحدث أنه انتهى. ليس هذا العجيب، العجيب أنه هناك مئات الأكاديميين والمحللين والخبراء قالوا أن هذا لا يصلح، أن اتفاق بهذا الشكل لا يصلح، وقالوها في حينه. وبالتالي يعني البكاء اليوم على أوسلو لا يجدي. علينا أن ندرس التجربة بعمق ونستفيد من المصيبة التي وقعنا بها. أولا، منظمة التحرير رفضت مشروع روجرز في 70 من القرن الماضي. قبيلة إسرائيل وقبيلة الأردن وقبيلة مصر رفضت منظمة التحرير. لماذا وقعت أوسلو بعد هذا الزمن الطويل وبهذه الشروط التي صاغتها الصهيونية العالمية؟ حقيقة هناك ظروف وضعت فيها منظمة التحرير، حصار، تجويع، ضغط من الأنظمة العربية بلا استثناء،
صحيح.
حتى وصلت لقناعة بأنها إما أن تموت وإما أن توقع. ومعنا ضيف فاضل من الجبهة الشعبية التي قالت نعم، لم تقل لا ولم تقل نعم على اتفاق أوسلو. ليست الجبهة الشعبية فقط، الخبراء الأكاديميين إدوارد سعيد، نستطيع أن نعدد عشرات من المفكرين الذين قالوا هذا لا يصلح، هذا اتفاق غير صالح. اليوم كيف نستفيد من اتفاق أوسلو؟ السيناريو الذي وضعت فيه منظمة التحرير من 82 حتى 93 هو نفس السيناريو الذي توضع فيه غزة اليوم، والحصار أيضا من الفلسطينيين ومن العرب ومن الإسرائيليين والعالم. وكأن إسرائيل تريد أن تعيد الضغط الذي مارسته على الفلسطينيين لتصل إلى نفس النتائج. وبالتالي أكبر درس يجب أن نأخذه من أوسلو أن الوحدة الوطنية هي أساس أي شيء. لا يجوز لفصيل أو لشخص أن يتفرد في قرار فلسطين. يجب إحياء منظمة التحرير الميتة وأن يعود بقرار وطني حقيقي وليس فردي لفصيل أو حزب، لأننا حسب اعتقادي نعيش نفس الفترة الزمنية ونعيش نفس الظروف، وأخشى أن نجبر على توقيع نفس ما هو أسوأ من أوسلو. وبالتالي يعني كمواطن فلسطيني مقهور وأشعر بالقهر الشديد، علينا أن ننهي هذا الانقسام، نتحد، يعود القرار إلى منظمة التحرير التي أسرت بأيدي أشخاص محددين بعد أن اعترفت بهذا الاتفاق المشؤوم، ونتخذ قرارنا الوطني. إما أن نسير بهذا الطريق إذا كان هو صالح للسير، وإما أن نعود جميعا للمقاومة ونقاوم بما نستطيع مقاومة. المقاطعة أكبر مقاومة، كل أساليب المقاومة متاحة للشعب الفلسطيني. هناك وعي دولي وشعبي ينمو اليوم مخالف لموقف الأنظمة العربية والأنظمة الأمريكية والأنظمة الأوروبية المنحازة أو الصهيونية، هي صهيونية أكثر من الصهيونية. وبالتالي علينا استغلال الظرف الشعبي الناضج في العالم لكي نستطيع أن نذهب إلى خطوات أكثر ثباتا وأكثر وضوحا. نحن اليوم نقفز في المجهول، لا نعرف أين نصل. وبالتالي الفجوة بين القيادة الفلسطينية بشقيها وما بين الشعب أصبحت كبيرة جدا، بل أستطيع القول أنه لا يوجد أي توافق بين رأي الشارع ورأي القيادة، وهذا يجب أن ينتهي بإيجاد قيادة وطنية ممثلة للجميع. هذه المنظمة التي احتكرت اليوم بأيدي أشخاص وليس بيد تنظيم بالمناسبة،
صحيح،
يجب أن تعود كممثل شرعي حقيقي لكل الفلسطينيين، وفيها يتم اتخاذ القرارات الوطنية وليست في أروقة بعض الشخصيات.
طيب، جميل الكلام، وهناك عدد من النقاط التي سأعود لنقاشها معك دكتور رشاد الأقطش، ولكن اسمح نشك معنا في الحديث السيد عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية. تحدث دكتور نشأت الأقطش عن ظروف كانت تتعرض لها منظمة التحرير وحصار شبهه بالحصار المفروض على قطاع غزة في الآونة الحالية، والطرد من الأنظمة العربية والنبذ وإلى آخر ذلك. هل كانت كل تلك الظروف مبررا ومسوغا لتوقيع هذه الاتفاقية على علاتها وكلها علات؟
طبعا لا يوجد أي مبرر إنه منظمة التحرير وخيالة منظمة التحرير توافق على اتفاقية، يعني توقع اتفاقية على غرار اتفاقية أوسلو، لأنه يعني اتفاقية أوسلو هي من أسوأ ما مر على الشعب الفلسطيني، ويمكن وضعها بمستوى وعد بلفور، ويمكن وضعها بمستوى اتفاقية اللي بدها تقسم الوطن العربي سايكس بيكو، وكل الاتفاقيات الرديئة اللي مرت على شعبنا وشعوبنا العربية. فهي ليست اتفاقية يعني بسيطة، إنها يعني دخول إلى العالم العربي بأوسع أبوابه، الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهذا ما حصل. ويعني هذه هي الاتفاقية أوسلو. فنحن نقول بأن اتفاقية أوسلو من ألفها إلى يائها لا تخدم الشعب الفلسطيني. وطبعا هذه الاتفاقية عكست أمور كثيرة وأمور مهمة جدا، وهي أن قيادتنا الفلسطينية لا تفهم القيادة الصهيونية ولا تفهم الحركة الصهيونية. فالحركة الصهيونية هي حركة بالأساس حركة عدوانية، تحاول هذه الحركة وتعمل هذه الحركة لمنع التقدم العربي ولمنع التقدم الفلسطيني. والمهم أنه هذه الحركة تتطور من خلال احتلال مناطق عربية أخرى وتحويلها إلى دولة يعني عدوانية كبرى. فلذلك هذه الاتفاقية يعني بسوءها سمحت بكل مساوئها، سمحت للعالم العربي أن يركع للكيان الصهيوني، ويجي واحد يعني بديش أنا أوصفه رغم أنه يعني عدم وصفه بالفع ضغطي، يجي يقول أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وإسرائيل لها حق في فلسطين، لا آلي تاريخ ولا بفهم واقع ولا بفهم سياسة ولا بفهم مصالح شعبه وشعوبنا وشعوب أمتنا العربية طبعا وشعبنا الفلسطيني. هذا هو ما أتاحته اتفاقية أوسلو، هذه ما أتاحت له اتفاقية أوسلو إلى الانبطاح للحركة الصهيونية والولايات المتحدة، اللي هناك في دعوة يعني لتقسيم الوطن العربي. يعني من الظهر إلى سنة 1907 اجتمعت كل دول الرأسمالية آنذاك، اتخذت قرار بمنع أي شكل من أشكال الوحدة والتعاون بين الدول العربية، وطبعا هي تحكمها منقسمة على نفسها، يعني الدول الشمالية تحكمها منقسمة على نفسها، ولضع هذا الكيان الصهيوني للحيلولة دون يعني التواصل الجغرافي البري بين المنطقة العربية الشرقية والمنطقة العربية الغربية، يعني بين آسيا وإفريقيا. يعني هذه هي الاتفاقية. طبعا لا داعي لهذه الاتفاقية، طبعا لا داعي لهذه الاتفاقية، طبعا يمكن انه احنا نرفض هذه الاتفاقية، طبعا يمكن انه نرفضها، بس لكن منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها اصابها العفن من اسفلها الى اعلاها، فكان لابد من اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والبحث عن ادوات والبحث عن طرق والبحث عن استراتيجية لمواجهة ما كنا نسير عليه في الوطن العربي. يعني الوضع في الوطن العربي قبل 67 بيختلفش عن الوضع العربي الآن، يعني كنا محاصرين من الدول العربية، لكن بضع ثوار تمكنوا من يعني تطوير العمل التنظيمي، ونشأت القوى الفلسطينية المسلحة التي أعادت الاعتبار للشعب الفلسطيني ولكفاح الشعب الفلسطيني ولثورات الشعب الفلسطيني القديمة والحديثة. وطبعا قاوموا وتمكنوا من أن يعني يسمعوا شيء، إنه كل العالم العرب كل العالم يعني فهم القضية، تفهم القضية الفلسطينية، وشعروا إن هناك في قضية، وهذه القضية مهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني. طبعا نحن نرى باتفاقية أوسلو شر، ولكن هذا الشر هل يمكن القضاء عليه؟ نعتبر انه مرض صعب. هل يمكن القضاء على هذا المرض؟ نعم، بالوحدة الوطنية، بالتعامل، ليس التعامل على مستوى الأنظمة العربية اللي شعرنا بانها هي يعني منحازة تماما للكيان الصهيوني، وهي قاب قوسين او ادنى من انها تعلن عن هذا الانحياز مع الحكومة الولايات مع الكيان الصهيوني، ضد شعوبهم، ضد شعبنا، وضد كل الأمة العربية.
طيب سيد الدكتور نشأت الأقطش، إذا ما تحدثنا عن الأثار السلبية التي خلفتها أوسلو، هناك بعض الشواهد التي قد يرى الإنسان الفلسطيني البسيط بأنها جيدة، يعني استطعنا أن نوفر حالة من الحكم الذاتي، استطعنا أن نوفر حالة من التعليم إلى آخر ذلك من هذه التفاصيل التي ربما كان الفلسطيني يفتقدها قبل هذه الاتفاقية. ما هي الأثار السلبية التي انعكست على القضية الفلسطينية برمتها جراء هذه الاتفاقية؟
لا يوجد شيء في الدنيا كل ما فيه سلبي، يعني وجود جواز فلسطيني هو إيجابية،
صحيح،
ولكن مقابل هذه الإنجازات الإيجابية، انظر إلى الاستيطان أولا. نعم. من 100,000 إلى 650,000، يعني 60% تضاعف، لأن أوسلو أعطى غطاء لإسرائيل المحتلة بأن هذه الأرض هي أرض إسرائيل، ونحن أقلية نعيش في ضمن حكم ذاتي، حتى حكم ذات محدود،
صحيح.
يعني هذه السيئات تكفي أن تغطي على كل الإيجابيات. خلقت شرخ بين الشعب والقيادة، خلقت وضع الانقسام الحالي، خلقت هذا الوضع الذي أصبح المواطن يشعر فيه بأن السلطة الوطنية الفلسطينية يعني لا تقوم بواجباتها المأمولة، ونأمل أن يتحسن الوضع أفضل. خلقت غزة والضفة، وخلقت هذا الوضع الذي صنع بأيدي الصهاينة. خلقت وضع جديد على الأرض. أخطر شيء عملت اتفاقية أوسلو أنها كسرت الحاجز النفسي بين الشعوب العربية، بين العرب وبين إسرائيل، بين العالم الإسلامي وإسرائيل. فبدأنا نسمع من بعض الصهاينة أو المتصهينين ما تحدث عنه ضيفك الكريم، أنه إسرائيل لها حق. أما أمريكا يجب أن لا نتوقع بالمئة عام القادمة ولا المئة عام الماضية أن يكون هناك انحياز أو عدالة في موقف أمريكا. أمريكا منحازة لصالح إسرائيل 100%، ليس اليوم، ليس في عهد ترامب. ترامب ليس استثناء عن نيكسون ولا عن بوش الأب ولا عن بوش الإبن، ليس استثناء عن القيادات التاريخية في أمريكا. صحيح. هو استمرار للنهج الأمريكي ولكنه بشكل أكثر وضوحا، أكثر صراحة. وبالتالي يجب أن نعول كثيرا على أمريكا ولا على أوروبا حتى، لأن هي التي أقامت هذا المشروع الاستعماري لكي تنفذ سياساتها. لكن الخطر هو العالم العربي الذي بدأ يهرول نحو التطبيع والعلاقات مع إسرائيل بعد أن وقع الاتفاق. هو أزال حاجز نفسي ضخم. أنا أذكر ب92 كان عمري 28-29 سنة قبل أن أحضر إلى الجامعة الإسلامية في العام 92، نشرت مقال في جريدة القدس وهو موجود، قلت فيه بأن هناك ثلاث أهداف تحققها إسرائيل من هذا الاتفاق: كسر الحاجز النفسي، السيطرة على الموارد وخاصة المياه، وتسوية قضية الفلسطينية برؤى إسرائيلية أو رؤى صهيونية. يعني هذا يتحقق اليوم على الأرض. هل معقول خبراء منظمة التحرير ولم يكونوا على وعي بهذا؟ هل يعقل أنه لم يكونوا قد درسوا القرآن الكريم والتاريخ ليعلموا أن اليهودي لا يلتزم بأي اتفاق إلا بالقوة؟ يعني هل قرأوا تاريخ اليهود في أوروبا على الأقل ليعلموا أن إسرائيل لن تعطيهم وطن؟ هل قرأوا الفكر الصهيوني الذي لا يؤمن بوجود الآخر نهائيا وهو عنصري ويرى فقط أنه هذه أرض إسرائيل؟ هذه الفكرة يعني كان يجب أن تدرس قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه.
نعم.
ما وصلنا إليه اليوم يجب أن لا يتكرر، نتمنى أن لا يتكرر،
نأمل ذلك.
وأنا أعتقد أنه بقاء الوضع على ما هو عليه يعطي فرصة وأمل للصهيونية العالمية أن تفرض على الفلسطينيين ما تأمل بالحصول عليه، وهو الاعتراف التاريخي بحقها في الوجود في هذه الأرض. وهذه هي محور السياسة الإسرائيلية والصهيونية العالمية التي تريد تحقيق اعتراف بهذا الكيان من قبل السكان المنطقة، وهذا موجود في مذكرات زعماء إسرائيل منذ الخمسينيات وهو معلن. وبالتالي يعني علينا أن نعي خطورة المرحلة، وهذه المرحلة توجب علينا اليوم أن نقف عند نقطة ثم ننطلق من جديد. نستمر بهذا الوضع ونحن نخدم المشروع الصهيوني سواء كنا نعلم أو كنا لا نعلم.
طيب.
التاريخ لن يغفر لنا هذا الوضع
إن شاء الله. طيب دكتور نشأت، أنتقل مرة أخرى للسيد عبد العليم. دعنا، وتحدث الدكتور نشأت عن نقطة نتفق عليها جميعا، بأن الصهاينة لا يلتزمون بالاتفاقيات، في مطالعة للقرآن، في مطالعة للتاريخ، في مطالعة حتى لسنوات يعني السجال مع هذا العدو المحتل لأرضنا، نجد فعلا بأنه لا يلتزم بأي شيء من الاتفاقيات والمعاهدات ولآخر ذلك. السؤال: الاحتلال غير ملتزم بأوسلو، لماذا تصر منظمة التحرير أو من يتحكم بمنظمة التحرير على الالتزام بهذه الاتفاقيات؟
يا أخي يعني لازم نفهمها ببساطة، إن هناك مصالح ونشأت خلال اتفاقية أوسلو وقبل اتفاقية أوسلو، رأسمالية جشعة، رأسمالية تخون الوطن، رأسمالية من أجل مصالحها الذاتية، يعني مصالحها مرتبطة بإسرائيل. أحدهم يعني قبل سنتين أو ثلاثة كتب رسالة ماجستير حول الرأسمال الفلسطيني، وتبين أنه الرأسمال الفلسطيني أكثر من نص الرأسمال يعمل في المستوطنات الصهيونية. فبالتالي هذه مصلحتها. كمان الكمبرادور الفلسطيني، هذا الكمبرادور الذي يعني تسويق البضائع الإسرائيلية وفتح مجالات للبضائع الإسرائيلية الدخول إلى المناطق المحتلة، أيضا يعني في صالة شريحة معينة، هذه وهذه الشريحة هي المتسلطة، وهذه الشريحة هي التي تملي على السلطة الفلسطينية قراراتها، وأصبحت السلطة الفلسطينية يعني تتساوق مع هذه الشريحة. فبالتالي عشان هيك يعني احنا بنقول انه ليش يعني توقعت اتفاقية أوسلو، ليش ما ظلت محافظة على اتفاقية أوسلو؟ يعني اتفاقية أوسلو ما ظلش اشي من الواقع. اسرائيل وقعت اتفاق، وقعت بعدها اتفاقية طابة مع السلطة الفلسطينية، وقعت اتفاقيات عديدة جدا، يعني حاولت انها ايضا تجعل من هذه الاتفاقيات، تبتذل هذه الاتفاقيات، حتى انه جامعة الخليل يعني صار اتفاقية ودخلت في معجم الحقوق الشرعية، في المعظم في 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 الشرعية الدولية والقانون الدولي، انه هذه يعني فتحت باب الجامعة، تصور باب الجامعة لها بابين بجامعة خليل، بابين اي باب تدخل منه. فهل ممكن انه يعني قديش الابتذال في اتفاقية اوسلو؟ اتفاقية اوسلو يعني اقول لك انه القيادة الفلسطينية مش قادر تتفهم الكيان الصهيوني، ويجوا مش فاهمين الكيان الصهيوني ولا يعني اهداف الكيان الصهيوني على الاطلاق. يعني انه وجدت هذه الدولة لتكون عطاء لكل من يقف ضد الرأسمالية العالمية في أوروبا وفي الولايات المتحدة وإلى آخره.
نعم.
وهذه العصا تستخدمها، استخدمتها في 56، واستخدمتها في سنة 67، واستخدمتها في حروب سابقة. فلذلك هي الصهيونية توقع اتفاق إنه على الجانب الفلسطيني إنه يطبق هذا الاتفاق من جانبه، ولكن من الجانب الصهيوني لم يتم تطبيقه. اتفاقية أوسلو سقطت من سنة 2000، عندما سنة 2002 عندما يعني اقتحمت المناطق الضفة الغربية واعتقلت ما اعتقلته، دمرت ما دمرته، وضربت ما ضربته. يعني هذا معنى ذلك إنه ما دام اقتحمت فلذلك هي يعني اتفاقية أوسلو ذهبت أدراج الرياح. الفلسطينيين الآن مش قادرين على الإطلاق إنهم يسقطوا اتفاقية أوسلو، واتفاقية باريس الاقتصادية اللي من الناحية الاقتصادية تحكم هذه الاتفاقية. هذا الموقف يعني الفلسطينيين مش قادرين يطلعوا من اتفاقية أوسلو. يعني زي ما بيحكي يعني امبارح بستمع للأخبار إنه قطاع غزة يعتمد على اللحوم، طبعا لحوم الأبقار 100% من إسرائيل. طب أنت جيت اتفقت وقفت ضد اتفاقية، وبدك تسقط اتفاقية باريس الاقتصادية، طب شو أمامك تسوي؟ هل عندك يعني هل أنت سويت أرضية ولا سويت استثمار ليش على الناس بس يأكلوا ولقوا لقمة خبز يأكلوها أو لحمة يأكلوها إلى آخره؟ فصعب على الفلسطينيين، يعني مش سهل انهم الان يتخلصوا من اتفاقية اوسلو، من اتفاقية باريس الاقتصادية. اضافة الى كل ذلك يعني صار هناك اكثر من 160 الف موظف فلسطيني بيعيشوا من وراء اتفاقية اوسلو، وحول الفلسطينيين من دولة اقتصادها انتاجي الى دولة يعني بتقوم على الاقتصاد الخدماتي.
نعم.
بس في ملاحظة انا بدي احكيها للدكتور نشأت.
نعم.
مع احترامي وتقديري له كمفكر فلسطيني، يعني احنا مش فلسطينيين، مش اقلية في فلسطين، انه عدد الفلسطينيين الان في فلسطين المحتلة 48 وفلسطين المحتلة في 67 وفي قطاع غزة اكثر من عدد سكان اليهود في فلسطين، اكثر من عدد سكان المستوطنين في على كل ارض فلسطين.
نعم.
فلذلك نحن لسنا اقلية. يعني بأي حل الإسرائيليين بدهم يبعدونا كمواطنين، ولكن يحتلوا أرضنا ويحتلوا يعني مركز الإنتاج عنا. شيء
طيب.
آخر إنه يعني الآن الاستيطان عماله بضرب جذوره، الكيان الصهيوني بعد اتفاقية أوسلو بحاول إنه يضم المناطق المحتلة، وراح يضمها كل إجراءاته اللي اتخذها من خلال الاستيطان ومن خلال تهويد مدينة القدس ومن خلال أمور كثيرة. الآن الكيان الصهيوني راح يضم الفلسطين الضفة الغربية ضم تام، والسكان يعني بيصيروا في معازل بين كل مدينة ومدينة، في مستوطنة بين كل قرية وقرية. نعم. في مستوطنة بين كل قرية ومدينة في مستوطنة.
طيب سيد عبد العليم دعنا اعذرني على المقاطعة انتقل بسؤالي الأخير. اعذرني على المقاطعة. سؤالي الأخير للدكتور نشأة الأقطش. سيد عبد العليم دعنا قال بأنه يعني نحن الآن مغلون في الاتفاقية وليس من السهل التنصل منها. والسؤال لحضرتك وفي دقيقتين إذا سمحت، الفصائل الفلسطينية، الشعب الفلسطيني، هل هو مؤهل للخروج من عنق أوسلو والبداية بمرحلة تحرر أقوى وأفضل تعيد لهذه القضية بريقها أم لا؟
يعني ضيفك تحدث عن شيء خطير. استطاعت إسرائيل أن تحول عيشنا مرتبط بوجودها.
صحيح.
العمال اللي يعني نتحدث عن الضفة الغربية لأنه غزة فيها وضع تتحدث عنه، فيها مزعة وفقر وحصار. لم يحصل على مدار تاريخ البشر أن 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 أن, أن, أن حصل. الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على رواتب السلطة الوطنية الفلسطينية، 150 ألف موظف تقريبا، وعمال اللي بيشتغلوا في إسرائيل. وهذا السؤال يعني طرحته سابقا وسأطرحه الآن. لماذا لم تقم السلطة الوطنية ببناء مؤسسات اقتصادية لتشغل العمال؟ هي تلاحق المؤسسات اللي بتنشأ لتجبي الضريبة. أصبحت تعيش على هذا الوضع أنه بدها ضريبة وضريبة وضريبة من المواطن. باعتقادي جوابي على سؤالك نعم، الشعب الفلسطيني قادر وقد أثبت أنه واعي وعارف، ولكن نحتاج إلى قرار سياسي. وباعتقادي أنه الثمن اللي دفعته غزة من الحصار لن يتوقن الشعب أن يتحمله في الضفة إذا ما اتخذ قرار سياسي بأنه سنقاطع. الخطوات الأخيرة اللي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية إذا كانت جدية، من وقف التنسيق الأمني، وقف العمل بالمعاهدات السابقة، وقف اتفاقية باريس الكارثية، هذا ممكن أن يغير الوضع. وباعتقادي إذا تحدثنا عن الشعب، الشعب جاهز أن يموت. يوميا هناك عمليات، أكثر من عملية، بعض الإحصائيات بتقول هناك 10 محاولات يومية في الضفة الغربية. يعني الإعلام لا يسلط الضوء عليها ويمر على بعضها مرور الكرام. هناك شعب يرفض هذا الوضع ويريد الوحدة الوطنية ومستعد أن يدفع الثمن. ولكن هل الفئة التي استفادت من الوضع الحالي، فئة التجار المنتفعة من بيع السلع الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، فئة بعض السياسيين الذين أصبح لهم وضع وامتيازات بهذه الاتفاقية، هل هم جاهزون للتنازل عنها؟
بالطبع لا.
وبالتالي ليست المسألة بالشعب، الشعب يتحمل والشعب جاهز أن يدفع الثمن. اليوم السؤال يطرح على القيادات الفلسطينية، هل أنتم جاهزون للوحدة الوطنية؟ هل الوضع الحالي وخطورة تصريحات ترامب وضم القدس وضم الأغوار وإنهاء الأنروا وإلغاء الاتفاقية بوجود سفارة في واشنطن والثمن قرارات الخطيرة اللي اتخذها، هل هي سبب كافي بأن نقول لن نستمر وسوف نوقف التنسيق الأمني ونوقف العمل بالاتفاقيات كما قال الرئيس والمجلس المركزي والمجلس التنفيذي والمجلس الثوري؟ هناك توصيات منذ سنوات طويلة.
صحيح.
حتى اللحظة على أرض الواقع لم تنفذ. وهذا تنفيذها يعني ليس كلام وليس نزهة، ثمن باهظ ندفع.
بالتأكيد.
وأبسط الأثمان ما حصل في الضفة الغربية، وقف الرواتب، وقف تحويلات الأموال، لأن أوسلو صمم بطريقة شيطانية جعلت معيشة الفلسطينيين مرتبطة بمدى التزامهم بما تريد إسرائيل.
ويجب علينا بشكل أو بآخر أن نحاول الخروج من هذه الاتفاقيات المذعنة والتي أرهقت القضية الفلسطينية ل26 عاما. شكرا لك دكتور نشأة الأقطش، أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت. الشكر للسيد عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان ضيفي عبر الخط الهاتفي. التحية من الزميل خليل أبو شعبان من الإعداد، محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، وأحمد أبو سعد من التنفيذ والإخراج. تحياتي لكم مقدما لهذه الحلقة وائل يوسف جروان. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.